أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات. كان الكلام في تقسيمات العلة، وانتهى بنا الكلام إلى التقسيم السادس والأخير، وهو تقسيم العلة إلى العلة الحقيقية والعلة المعدة. وقد تقدم أن العلة الحقيقية يراد بها هي تلك العلة التي تفيض وجود المعلول، أو عبر بعبارة أخرى أن العلة الحقيقية هي العلة الفاعلية. العلة الفاعلية أو بعباراتهم المؤثر، هذه فقط هي العلة الحقيقية، وأما الباقي فإنها معدات، علل معدة تساعد العلة الحقيقية وتكون على نحو الشروط التي تهيئ، شروط تهيئ المعلول لاستقبال الوجود المفاض من قبل العلة. وعلى أحد عبارة السيد العلامة يقول أن المعدات، العلة المعدة، هي مقربات تقرب المادة نحو استقبال الفيض، نحو استقبال الصور النوعية المفاضة من قبل عالم العقل. ومثلنا لذلك بمثال حبة الحنطة، فإن حبة الحنطة هي مادة ثانية لاستقبال الصورة النوعية، لكن حبة الحنطة لا تستقبل الصورة النوعية النباتية إلا إذا اجتمعت شروط كالغرس والسقي والإشماس، ولا بد أن ترتفع علل، مثلا لابد أن ترتفع موانع كملوحة الأرض ونحو ذلك. فهذه كلها هي شنو؟ هي علل معدة. وكل ما في عالم الإمكان بقوسيه، قوس الصعود والنزول، كله من الصادر الأول إلى المادة الأولى إلى الهيولة، كله علل معدة. ولا يوجد عندنا في عالم الإمكان علة مانحة للوجود إلا الله تبارك وتعالى، فالله هو العلة المنحصرة الحقيقية. ولذا ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه لا ديار في الدار إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. ثم يمثل السيد العلامة قدس الله سره الشريف، يمثل للعلل المعدة بمثالين. المثال الأول يقول: كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة فإنه يقربه إلى الحد الذي يتلوه. المراد من هذا المثال أن الإنسان المتحرك مثلا حينما يتحرك من محل سكناه إلى درسه فإنه يقطع مسافة. هذه المسافة فلننظر إليها بالحركة القطعية الانطباقية، يعني نجزئ هذه المسافة، فلنفترضها 100 جزء، فإن الدخول في الجزء الثاني متوقف على ماذا؟ على اجتياز الجزء الأول، والدخول في الجزء الثالث متوقف على اجتياز الجزء الثاني، والوصول إلى آخر جزء متوقف على اجتياز الأجزاء التي قبله، وهكذا. فاجتياز المسافة أو الحد الذي قبله هذا يعتبر علة لوصوله إلى الحد الآخر، لكنه علة فاعلية؟ لا، مو علة فاعلية، وإنما هو شنو؟ علة معدة. وأما العلة الفاعلية، العلة الفاعلية للحركة هو نفس المتحرك. المتحرك عندما أراد التحرك وشد العزمة فتحرك، هنا تحققت الحركة، فليس قطع حد والوقوع في حد آخر هو علة فاعلية للحركة، وإنما الحركة معلول للمتحرك لإرادته وانبساط وانقباض عضلاته كما يقولون. هذا المثال الأول. المثال الثاني يقول: كانصرام القطعات الزمانية فإنه يقرب موضوع الحادث إلى فعلية الوجود. انصرام القطعات الزمانية فإنه يقرب موضوع الحادث إلى فعلية الوجود. هذا شنو المراد منه؟ المراد من الحادث الحادث الزماني، يعني مثلا ولدي الذي لم أرزق به حتى الآن، وقد من المقرر أن أرزق به بعد سنة، انتهاء كل يوم من هذه السنة سوف يقرب ماذا؟ يقرب ولدي، وهو موضوع الحادث، نحو فعلية الوجود، لأنه إذا انتهت هذه السنة يصبح ولدي فعلي الوجود نفترض. فهذه انصرام وانقضاء وتصرم وانتهاء هذه القطعات الزمانية في الواقع هي علل معدة ومقربة لموضوع الحادث لكي يتسم بفعلية الوجود. وأما الذي يفيض فعلية الوجود فهو العلة الحقيقية فقط وفقط. هذا تمام المطلب في الفصل الثاني. الفصل الثالث يتعرض فيه السيد العلامة إلى بحثين ومطلبين يريد الاستدلال عليهما. المطلب الأول هو أنه إذا وجدت العلة التامة فلا بد وأن يكون المعلول موجودا أيضا. وجود العلة التامة يكشف عن وجوب وجود المعلول، وهذا هو الوجوب. شنو هو الوجوب بالغير؟ الوجوب بالغير هو الوجوب المعطى للمعلول من قبل علته. إذن القضية الأولى نقول أنه المطلب الأول نقول أنه يوجد تلازم وجودي بين وجود العلة التامة وبين شنو؟ وبين وجود المعلول، وهذا في الواقع هو نفس برهان الإن، فإن برهان الإن هو الانتقال من المعلول، العفو، من العلة إلى المعلول. هو الانتقال من العلة إلى المعلول، هذا فرع وجود المعلول أولا. هذه هي القضية الأولى والمطلب الأول. المطلب الثاني وهو تلازم وجودي بعكس التلازم الأول، فنقول إذا وجد المعلول فلا بد وأن تكون علته التامة موجودة. إذا وجد المعلول وتحقق المعلول فإن تحقق المعلول يكشف لنا عن أن العلة التامة متحققة أيضا، وهذا هو ما يسمى ببرهان اللم، لأن برهان اللم هو انتقال الذهن من المعلول إلى العلة، إلى وجود العلة. وأكثر البراهين لإثبات وجود الخالق تبارك وتعالى هي من القسم الثاني، هي الاستدلال بوجود المعاليل، نستدل على وجود العلة الخالقة، العلة الفاعلية. المهم، أما بالنسبة للدعوة الأولى، للقضية الأولى، وهي أنه كلما وجدت العلة التامة لابد وأن يكون معلولها موجودا، هذه القضية في الحقيقة من القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى مؤنة إثبات، وذلك لأننا إن تأملنا في معنى العلة التامة سوف نصدق بوجود الملازمة. العلة التامة ما هي معناها؟ معناها العلة التي تستجمع كل ما يتوقف عليه وجود المعلول، فكل ما يتوقف عليه المعلول هذا متحقق. فإذا كل ما يتوقف عليه المعلول متحقق، المعلول لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون متحققا، لأن كل ما يحتاجه في وجوده قد تحقق، فلا يملك من نفسه إلا أن يوجد. وإلا إذا لم يوجد فهذا معناه أن هناك بعض شرائط الوجود لم تتحقق، لم تتحقق بعد. وهذا خلاف شنه؟ خلاف افتراض أن العلة التامة متحققة. ما أدري واضح هذا؟ افتراض أن العلة التامة متحققة هذا شنو معناه؟ معناه أن هذا المعلول قد سدت كل أبواب العدم بوجهه، لم يبقى له منفذ من المنافذ بنحو يكون منعدما من خلال ذلك المنفذ. وإذا كل أبواب العدم قد أغلقت لابد وأن يكون شنو؟ لابد وأن يكون موجودة. ولهذا فإن الشيخ الرئيس وغيره حينما ذكروا هذا المطلب، وهو أن المعلول لابد وأن يكون موجودا إذا وجدت علته التامة، ذكروه بعنوان التنبيه، لأنه لا يحتاج إلى استدلال وبرهنة. ورغم ذلك السيد العلامة يذكر برهانا على أن العلة التامة إذا وجدت لابد وأن يكون موجوده، لابد وأن يكون معلولها موجودا وضروري الوجود أيضا، مو بس موجودا، موجود وموجود بالوجوب بالضرورة، بعبارة أخرى موجود باليقين الرياضي، يعني يجب أن يكون موجودا ويستحيل أن يكون معدوما. أم ثبوت المحمول له ضروري، ثبوت الوجود له ضروري، وانفكاك الوجود عنه ممتنع. هذه الدعوة ما هي برهانها؟ يقول السيد العلابة، يقول البرهان أنه لو كانت العلة التامة متحققة ولكن وجود المعلول ليس بضروري، إذن لجاز أن يعدم، جاز أن يكون المعلول شنه؟ معدوما. وانعدام المعلول مع وجود العلة التامة معناه أن عدم المعلول تحقق من دون علة. ليش؟ لأن علة عدم المعلول هو شنه؟ عدم العلة. ونحن نفترض أن العلة التامة متحققة، إذن فعدم المعلول وجد من دون ماذا؟ من دون علة، وهذا محال. خروج الشيء من حد الاستواء الذاتي ومن حد اللا اقتضاء إلى حد العدم من دون علة من دون مرجح، هذا محال. ما أدري واضح البرهان أن العلة التامة لو كانت موجودة والمعلول ليس بموجود معدوم، إذن فعدم المعلول هذا تحقق من دون علة، لأن علة عدم المعلول هو عدم العلة، ونحن نفترض أن العلة متحققة. وبهذا يثبت أن وجود العلة التامة ملزم وموجب على المعلول أن يكون متحققا وموجودا. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، القضية الثانية، وهي أن المعلول إذا كان موجودا فلا بد أن تكون علته التامة موجودة. هذه الدعوة التامة. الدعوة الثانية ما هي برهانها؟ أنه إذا وجد المعلول فلا بد أن تتحقق علته التامة. السيد العلامة أيضا يستدل على هذا المدعى بدليل حاصله، أنه لو كان المعلول موجودا ولكن علته غير موجودة، العلة التامة ليست ضرورية الوجود، إذن لجاز. إذن لو وجد المعلول من دون وجود علته، وهذا محال من جهات، لو وجد المعلول من دون وجود علته التامة هذا محال من جهات. أولا من جهة أن هذا خرق لقانون العلية، فهذا المعلول ممكن، ليس واجب الوجود، هو ممكن بالذات، فإذا لم تتحقق علته كيف خرج عن حد الاستواء، كيف خرج عن حد اللا اقتضاء إلى حد اقتضاء الوجود بحيث يحمل عليه الوجود خارجا. هذا نقض وخرق لقانون العلية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه قد تقدم معنا أن العلة التامة والعلة الناقصة يشتركان في صفة، وهذه الصفة هي أنه إذا عدم، إذا انعدمت العلة التامة أو الناقصة يلزم من عدمها شنو يلزم؟ عدم المعلول. إذا عدمت العلة الناقصة يلزم من عدمها عدم المعلول، فضلا عن انعدام العلة التامة. انعدام العلة التامة من باب أولى يلزم منه انعدام المعلول. ونحن نفترض أن العلة التامة في المقام غير متحققة، إذن فلا بد وأن يكون المعلول أيضا شنو غير متحقق، وهو خلاف الفرض، لأننا افترضناه أنه موجود، فيكون المعلول موجودا بحسب الفرض وغير موجود لأن عدم وجوده متوقف على عدم علته التامة، وعدم علته التامة متحقق. ما أدري واضح هذا؟ هذا هو البرهان على القضية الثانية. إذن الحصيلة التي نخرج بها من مجمل البحث السابق هو أنه يوجد عندنا تلازم وجودي حتمي ضروري من الطرفين. إذا وجدت العلة التامة لا بد أن يكون المعلول موجودا، وهذا هو الوجوب بالغير، وإذا كان المعلول موجود لا بد وأن تكون علته التامة أيضا موجودة. هذا هو ما يسمى بمبدأ التلازم الوجودي بين العلة والمعلول. ثم يطبق السيد العلامة، يطبق هذا المبدأ وهو مبدأ التلازم، يطبقه على المعلول الزماني فينتج لنا من هذا التطبيق، تنتج لنا قاعدة المعاصرة. السيد العلامة بعد أن أثبت التلازم الوجودي يطبقه على المعلول الزماني، تطبيقه على المعلول الزماني ينتج لنا قاعدة تسمى بكلماتهم بقاعدة المعاصرة. الأخوة يعلمون أن المعلول تارة يكون زمانيا وتارة ليس بزماني. المراد من المعلول الزماني هو ذلك المعلول الذي وجد في زمان كان معدوما قبله. أنا وأنت وهذا البيت، هذه كلها معاليل زمانية. شنو يعني معاليل زمانية؟ يعني مر وقت لم تكن هذه المعاليل موجودة، ثم في آن ما في لحظة زمانية وجدت هذه المعاليل. في قبال هذا شنو؟ في قبال هذا المعلول غير الزماني، وهو المعلول الذي لم يمر عليه وقت بأنه معدوم. لأن الفلاسفة لا يحصرون القدم الزماني بالواجب تبارك وتعالى على خلاف المتكلمين. المتكلمون يقولون أن القديم الزماني منحصر بالواجب، الفلاسفة يقولون لا، ليس منحصرا بالواجب، يشمل غير الواجب، لكنه هذا رغم كونه قديم زماني لكنه ماذا؟ لكنه معلول ممكن، فقير في وجوده. وكل معاليل عالم المادة فهي معاليل زمانية، عالم المادة بما فيه كله معلول زماني. والمعلول غير الزماني هو المجرد بالتجرد التام. لأن المجرد بالتجرد التام لا يوجد عنده زمان، لأن الزمان مقدار الحركة. الزمان كما تقدم ما هو تعريفه؟ الزمان هو كم عرض، كم متصل غير قار، يعرض عليه من الزمان، يعرض على الحركة، لأن الزمان هو مقدار الحركة، والحركة تعرض على المادة، والمجرد لا مادة له فلا حركة له فلا زمان له. المجرد بحسب الفرض أنه ليس مركبا من مادة وصورة، إذا ليس مركب من مادة وصورة إذا لا حركة فيه، إذا لا حركة فيه لا زمانه، لأنه لا موضوع للزمان، إذا لا زمان فيه إذن هو ليس بزماني. إذن فكل المجردات هي مجردات عن الزمان وعن الحركة وعن المادة. زين، الكلام فعلا وين؟ الكلام في المعلول الزماني. المعلول الزماني هو المعلول الذي وجد في سنة مثلا 1900 واستمر إلى 2000 انتهى وجوده. السيد العلامة يقول إذا كان المعلول زمانيا لابد وأن تكون علته موجودة، علته التامة موجودة في ذلك الزمان ابتداء واستمرارا وبقاء. إذا كان المعلول زمانيا لابد وأن تكون علته التامة متحققة في ذلك الزمان. لا يمكن أن يكون المعلول الزماني موجود في زمان لكن العلة التامة، العلة الفاعلية بشرط تكون شنو؟ تكون معدومة في ذلك الزمان. هذا المدعى أيضا بديهي لا يحتاج إلى برهن، خصوصا إذا التفتنا إلى ما أثبتناه سابقا من أن المعلول محتاج إلى علته في مقام الحدوث وفي مقام البقاء. فالعلة التي أوجدت المعلول مضافا إلى أنها أوجدت أصل وجوده، فهي تمده بالوجود في كل آن آن، تمده بالفيض في كل آن آن. هذا المعلول شقد بقى؟ بقى 40 سنة ومات. خلال هذه 40 سنة في كل آن العلة الفاعلية تعطي وتمنح هذا المعلول وجودا، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن العالم بأسره يحتاج إلى العلة الفاعلية على نحو الدوام، مو بس على نحو الحدوث. إذا كان الأمر كذلك، وأن المعلول يستمد وجوده آنا بعد آن من علته، إذن لابد وأن تكون العلة موجودة في كل الزمان الذي وجد فيه ماذا؟ وجد فيه المعلول. وإلا لو عدمت في آن يلزم من انعدامه ماذا؟ انعدام المعلول. وهذا هو ما يسمى بمبدأ المعاصرة، وأن العلة لابد وأن تعاصر. تعاصر يعني شنو؟ يعني تكون موجودة في أول وجود المخلوق الزماني، المعلول الزماني، وتستمر معه في الوجود إلى أن شنو؟ إلى أن ينتهي وجوده. هذا التعاصر الزماني رغم كونه من البديهيات، أيضا السيد العلامة يقيم دليلا على ذلك. وحاصل الدليل أن يقال أن المعلول محتاج في وجوده في ذلك الزمان إلى العلة. نفترض أن المعلول وجد يوم الأحد، إذن فالمعلول محتاج إلى علته في يوم الأحد لكي تفيض عليه الوجود، إذن فالعلة لابد وأن تكون موجودة في يوم الأحد، لا أنه تكون معدومة. وإلا لو كانت معدومة يلزم أن تكون العلة تفيض الوجود في حال كونها معدومة، وهذا محال. لو وجد المعلول في يوم الأحد وكانت علته غير موجودة، يلزم أن تكون العلة تفيض الوجود على المعلول، لكنها حينما تفيض الوجود هي في حال عدمها أفاضت، وهذا غير ممكن، باعتبار أن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. كيف يمكن لعلة معدومة أن تكون شنو؟ مفيضة ومصدرا للوجود. أصلا هي خل توجد أولا بحد ذاتها، إلا آنذاك تعطي ماذا؟ تعطي وجودا. وكذلك في حال البقاء، هذا في حال الحدوث، وكذلك في حال البقاء والاستمرار، الموجود المعلول في كل آن آن يحتاج إلى إفاضة الوجود. فلو كانت العلة معدومة في ذلك الآن، مع أن الوجود مع أن المعلول موجود، إذن يلزم أن تكون العلة في حال كونها معدومة قد أفاضت الوجود، وهذا غير ممكن. إذن فلا بد وأن يكون لا بد وأن تكون العلة معاصرة مع شنو؟ مع المعلول. مع التنبيه على نقطة، أن قانون المعاصرة لا يشمل العلل المعدة، لا يشمل العلل المعدة. فقد تكون العلة المعدة موجودة في حال الحدوث لكنها عدمت. هذا ما 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 فيه ضير، ما أدري واضح هذا. الإنسان الذي كتب هذه الأوراق، الذي ألف هذا الكتاب، هو علة معدة لتأليف هذا الكتاب، هو الآن عدمه، انتهى هذا. هل بإعدامه يعدم الكتاب؟ لا. ليش؟ لأن علته الفاعلية لا زالت موجودة، لأنه الكاتب ليس هو علة الكتابة، الكاتب شرط في حصول الكتابة، لا أنه شرط في استمرار الكتابة. الشرط في استمرار الكتابة هو ماذا؟ هو العلة المفيضة للوجود، والعلة المفيضة للوجود لا زالت موجودة. إذن فقانون التعاصر لا يشمل المعدات، ولذلك وقع المتكلمون في ورطة، وهو أنه استدلوا سابقا بمثال البناء والبناء، كيف تقولون أن العلة تحتاج، أن المعلول يحتاج إلى علته في كل زمان، مع أننا نرى أن العلة وهو البناء قد بنى البيت ومات أصلا ولا زال المعلوله موجودا؟ نقول أن البناء ليس هو علة البناء، وإنما البناء هو علة معدة، والعلة المعدة لا يشترط فيها المعاصرة. المعاصرة حكم العلة الحقيقية، حكم العلة المفيضة للوجود. ثم يستدل السيد العلامة في نهاية الفصل، يستدل ببرهان آخر على أن وجوب على وجوب وجود العلة إذا وجد معلولها، يعني يستدل على القضية الثانية أنه إذا وجد المعلول لابد وأن توجد معه العلة. هو تقدم منه برهان سابق، لكن ذلك البرهان منسجم متسق مع ذوق المشاء. الآن يأتي ببرهان جديد منسجم مع مبنى الحكمة المتعالية، وحاصله أنه تقدم معنا في مطالب سابقة أن وجود المعلول إذا نسب إلى وجود العلة فهو وجود متقوم بالعلة. الوجود المعلول نسبته إلى وجود العلة كالمعنى الحرفي والمعنى الاسمي. أصلا المعلول قوامه بعلته. ليش؟ لأنه وجود فقير. ونحن حينما نقول وجود فقير هذا مو على نحو الاتصاف، يعني مو أنه وجود ثبت له الفقر، لا، وإنما هو فقر، هو وجود حقيقة وجوده أنه وجود شنو؟ وجود فقير. الفقر ليس عارضا على المعلول كعروض البياض على الجدار، فإن الجدار وجود مستقل يعرض عليه البياض لا يحتاج إليه، لا، نسبة الفقر إلى المعلول كنسبة الحيوانية الناطقية بالنسبة إلى ماهية المعلول. كيف أن الحيوانية الناطقية تقوم ماهية المعلول، كذلك الفقر يقوم وجود المعلول. المعلول هو بذاته فقير، فإذا كان هذا حاله وقد تحقق في الخارج، هل يعقل أن يكون متحققا من دون وجود علته؟ ولا يمكن ذلك، لا يمكن أن يتحقق معنى حرفي ربطي من دون وجود معنى اسمي. ومن هنا بنى صدر المتألهين بنى مسألة برهان اللم، وهو برهان الانتقال من المعلول إلى علته، بناها على مسألة الفقر الوجودي. هذا هو البرهان الذي يذكره السيد العلامة. فنطبق هذا المقدار. قال: تنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات. وفي تسمية المعدات عللا تجوز. ليش تجوز؟ لأن العلل المعدة لا تفيض الوجود، والعلة هي ما أفاضت الوجود، إذن فتسميتها علل تجوز. فليست المعدات ليست عللا حقيقية، وإنما هي مقربات على نحو الشروط أو على نحو ارتفاع المانع، وإنما هي مقربات تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل، كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة، فإن ذلك الورود يقرب المتحرك إلى الورود والوصول في حد يتلوه، وكانصرام القطعات الزمانية فإنه يقرب موضوع الحادث إلى فعلية الوجود. الفصل الثالث وقلنا فيه مطلبان. الأول في وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة، وهذا الوجوب الوجود هذا وجوب وجود بالغير. الثاني وجوب ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول. المدعى الأول، إذا كانت العلة موجودة وجب وجود معلولها، لابد وأن يكون معلولها شنه موجودا بالضرورة، وإلا هذا البرهان، وإلا يعني إذا كانت العلة موجودة والمعلول ليس بضروري الوجود وإلا جاز عدمه، جاز أن يكون المعلول شبيه معدوما مع وجودها مع وجود العلة التامة، ولازمه لازم وجود المعلول من دون وجود العلة، العفو لازم عدم وجود المعلول مع وجود العلة لازمه تحقق عدم المعلول من دون علتين، هاي لعدم العلة هاي جملة اعتراضية، لازمه تحقق عدم المعلول، هو عدم المعلول المن معلول المن المعلول لعدم العلة، هذا شبيه من دون علة، عدم المعلول يتحقق من دون علة، لأننا نفترض شنو نفترض أن المعلول أن العلة متحققة. ما أدري واضح العبارة؟ اي يعني بعبارة ثانية، نحن لا نحتاج الى وجود لكي يخرج الممكن المتساوي، يخرجه الى حد العدم، هذا لا يحتاج الى علة وجودية، لكنه هو من وحده هو لا يستطيع ان يذهب الى عدم بان يكون معدوما، لانه حركته نحو الوجود او نحو العدم، هذا يحتاج فيه الى مرجح. المدعى الثاني، وإذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته، هذا عليه برهانين، هذا برهان وفي آخر الفصل رح يجينا برهان آخر، وإلا جاز عدمها، جاز عدم العلة مع وجود المعلول. وقد تقدم أن العلة سواء كانت تامة أو ناقصة يلزم من عدمها عدم المعلول، فكيف وجد المعلول مع أننا نفترض عدم علته؟ هذا محال. النتيجة، ومن هنا يظهر أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته، كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها. هذا الترابط الطرفيني هذا هو ما يسمى بالتلازم الوجودي بين العلة والمعلول. هسه الآن راح يطبق التلازم الوجودي، راح يطبق عليه من على المعلول الزماني، فتنتج قاعدة المعاصرة. فلو كان المعلول زمانيا، زماني يعني شنو؟ يعني مادي موجود في زمان معدوم قبل ذلك الزمان. فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان بعينه، كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه. وش قد يستمر المعلول؟ يستمر مليون سنة في وجوده، يجب أن تكون العلة مستمرة أيضا مليون سنة، لأن العلة في كل آن تفيض عليه وجود، لأن توقف وجوده هذا البرهان، لأن توقف وجوده وجود المعلول الزماني على العلة توقفه وين؟ توقفه في ذلك الزمان الذي وجد فيه. فترجيح العلة لوجوده وإفاضتها له في ذلك الزمان، لابد هالشكل، لابد أنها أفاضت الوجود على هذا الموجود الذي وجد في يوم الأحد، أفاضته في يوم الأحد. ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر معدومة في زمان وجود المعلول اللي هو يوم الأحد، والإفاضة قائمة بوجودها، يعني لا يمكن للعلة المعدومة أن تكون هي التي تفيض الوجود، كانت مفيضة للمعلول وهي معدومة، وهذا محال لأنه يرجع إلى كون فاقد الشيء عاطيا معطيا له. برهان آخر، هذا برهان على أن وجود المعلول إذا وجد لابد وأن تكون علته موجودة. برهان آخر، هذا برهان صدرائي مبني على مبنى الحكمة المتعالية. طبعا كان ينبغي على السيد العلامة أن يكون هذا البرهان أن يذكره مع البراهين، مو يذكره بعد عنوان بعد بحث التعاصر، لأنه ظاهر هذا السياق أن هذا برهان علم برهان لمسألة التعاصر، بينما الحال مو هالشكل. المهم قال: حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة، وليست الحاجة خارجة عن من وجودها، بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة صفة وموصوف، بل هي الحاجة مستقرة في حد ذات وجودها، في حد ذات وجود الماهية المعلولة. فكما أن الحيوانية الناطقية تقوم ماهية الإنسان، الفقر يقوم وجود الإنسان، ليس صفة خارجة عنه. فوجودها، وجود الماهية المعلولة، عين الحاجة والارتباط، فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته، لا استقلال له دونها، وهي العلة مقومة له، أو وهي الحاجة مقومة له، مقومة للمعلول. وما كان هذا شأنه استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته، معتمدا على علته، فعند وجود المعلول يجب وجود علته، وهو المطلوب. والحمد لله رب العالمين.